بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند الرد على المرجفين حول قضية الإسلام في جزئية من الجزئيات التي أزاعوها وروجوا لها، وهي قولهم إن القرآن يقول إن الرسول لا ينطق عن الهوى ويقول إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك يعدل الله له. فحين يعدل الله له، أيهما كان من الوحي؟ فإن كان الوحي بالأول وبالثاني فقد تعارضا، وإن كان الوحي بالثاني دون الأول فقد نطق الرسول عن غير الوحي. نقول لهم: لو فهمتم معنى كلمة وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي إما أن يجيء بالأمر تفصيلا وبذلك لا يوجد للرسول فيه عمل، وإما أن يوحي الله الأمر إجمالا ويعطي قضية تفويضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشرع كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن حكم حكما وجاء الحق سبحانه وتعالى فعدله له وصوبه له، دليل على أن ذلك فيما فوض فيه، فحكم فيه رسول الله بما تقتضيه الفطرة الطبيعية الإيمانية، ولكنه لم يكن هناك حكم من الله فعدل عنه رسول الله ليخدم هوى في نفسه. أدي ما ينطق عن الهوى، لم يكن هناك حكم من الله فعدل عنه رسول الله إلى هوى يحققه، ولكنه بمقتضى التفويض من الله قال بالفطرة الإيمانية البشرية. وبعد ذلك يدلنا الله على أن رسول الله صادق في البلاغ عن أن يترك رسول الله ليقول بالفطرة البشرية بالمقاييس اللي ترتضيه الفطرة الإيمانية في الرسول، ولكن الله أعلى حكمة من الرسول فيعدل له، حتى نفهم أن الله لم يفوضه ويتركه لبشريته ليقول ما يشاء. فإذا ما جاء بشيء البشرية تحكم به على مقتضى حكمتها يعدله الله له. فإذا ما قال الرسول أن ربي عدل للحكم، يبقى دل ذلك على أنه صادق في البلاغ عن الله، وأنه لا عزة له مع ربه، ولأنه لا كبرياء عليه أن يصوب له ربه، لأن مين اللي بيصوب؟ إنما يصوب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ذلك ليثبت أنه مأمور حتى في حالة قطعه، حتى في حالة، لكنه في حالة أنه لا يوافق الحق لا نقال لا نقول أنه أخطأ. لماذا؟ لأن الخطأ أن توجد عندك قاعدة صوابية ثم تخالفه، فيحاول المصحح لك أن يقول لك ذلك خطأ، أي لا ينسجم مع القاعدة الصوابية التي أعطيتها لك. فإذا قلنا للتلميذ الفاعل مرفوع ثم بعد ذلك صوبنا له حين نصبه، يقال أننا عدلنا له الخطأ. خطأ يعني لأن عنده قاعدة صوابية وهو أن الفاعل مرفوع. ولكن رسول الله في الأحكام التي عدلت له لم يكن فيها حكم من الله، بل هو يقول بمقتضى التطويل وبمقتضى الفتنة البشرية، ولكن الله يعدل له، وربه حين يعدل له يدلنا على أنه لم يفوض رسوله ثم يتركه، ولكنه إن وافق الحق أقره، وإن لم يجئ بما يوافق الحكمة العليا عدل الله الحكمة البشرية بالحكمة الربانية. فإذا ما قال الرسول بعد ذلك علمنا أنه مأمون، لم يستحي أن يقول أن الله صوب لي، فذلك دليل على أنه مأمون على كل ما يقول. إذن فقول الله ما ينطق عن الهوى ليس معناه أنه ما يقولش إلا الحق، يقول لا، لم تكن عنده قضية فخالفها ليخدم هواه، فإن وافقت الحق أقرها الله سبحانه وتعالى، وإن لم توافق الحق سبحانه وتعالى يعذر الرسول في استنباطاته. ولذلك مثلا نجد قضية قرآنية. هذه القضية القرآنية إن زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة كان عبد ووهبته خديجة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وهبته له وصار مولا لرسول الله جاء أبوه وقد عرف أنه في مكة لأنه كان مسروق، وأراد أن يأخذه من رسول الله، فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يذهب إلى أبيه وبين أن يظل معه. فانظروا إلى حب زيد إلى رسول الله، قال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، ولم يرض أن يذهب مع أبيه وظل مع مين؟ مع رسول الله. فأراد محمد صلى الله عليه وسلم بالحنان البشري أن يكافئ زيدا على ذلك، فدعاه زيد بن محمد بعد ما كان اسمه زيد ابن حارثة أصبح زيد ابن محمد. الله لم يوافق على مسألة التبني في الإسلام، وأراد أن يبطل عند محمد وعند غيره، ولكنه جعل رسوله الأسوة في إلغاء هذه القضية، منع التبني، ادعوهم لآبائهم. أكان هناك حكم أول في أننا ندعوهم إلى الآباء ثم عدل محمد بحنانه ليقول زيد بن حارثة؟ لا، لم يكن هناك حكم في هذا، وإنما صنع محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ليرد به جميل زيد في أنه آثر وجوده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوده مع أبيه، فأراد أن يكافئه. ولذلك كان الحق وهو حكيم في الأسلوب، أنصف رسول الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أقسط، أقسط يعني إيه؟ أقسط أفعل تفضيل، يعني أكثر قسطا، أكثر عدلا. إذن اللي فعل محمد لم يكن جورا، ما لو أنه قال ادعوهم لآبائهم ذلك هو القسط عند الله لكان فعل محمد جورا. يبقى قسط يقابله جور، ولكن قال ذلكم أقسط عند الله، يعني يا رسولي إنك فعلت ما يجبه القسط لأنك أردت أن ترد جميل زيد إلي وذلك عدلا، ولكن أنا عندي قضية أعدل، ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إذن أنصفه الله في الحكم ولا ما أنصفوش؟ اللي ينظر نظرة سطحية للأسلوب يقول لك عدل الله، وهو قال زيد بن محمد قالوا لا اجعلوا زيد بن حارثة، يقول له لا انظر إلى العبارة ذلكم أقسط عند الله، ما قالش ذلكم هو القسط عند الله. لو قال ذلكم هو القسط عند الله لنسب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يقابل القسط، ومقابل القسط هو الجور، لكن حين يقول ذلكم أقسط نقول ذلكم أعدل، فكأن محمد بدعوته زيد ابن حارثة إليه وقال زيد ابن محمد ذلك عدل على طريقته وعلى طريقة حلاله، ولكن الله فوق محمد أعدل، ومحمد لا يستنكف أن يعدل الله له حكما أو يصوب له حكما. ذلك هو معنى وما ينطق عن عن الهوى. وأيضا يقولون في أن ذلك صرع والأشياء، يقول لهم هاتوا لنا أي مصروع في الكون لينشئ لنا من آثار صرعته ذلك النظام المحكم الذي يحكم حركة الدنيا كلها من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. أذلك يكون حصيلا إنسان عند صرع كما تقولون؟ لا، إنكم أنتم اللي بتفترون هذا الافتراء. وبعد ذلك يتطرقون إلى أشياء أخرى، هذه الأشياء متعلقة بشخصية الرسول، يريدون أن يزهدون في رسوله فيضعون له أشياء يجعلونها عليه محل المؤاخذة ومحل اللوم ليسقطوا احترامه من نفوس نحن. نقول لهم أنتم تأخذون القضايا لتقيسوا بها كمالات رسول الله بقضايا تضعونها للكمالات من عندكم، وما دمنا آمنا به رسول يبقى لا نؤمن به رسولا ثم نضع له مقاييس الكمال من نفوسنا لنزن الأمور التي فعلها على مقاييس كمالنا. ولكن يبقى الكمال ما فعله، ما دام أنا آمنت به كرسول يبقى الكمال ما فعله، يفعل أو لم يفعل. فإن كان قد فعل يبقى هو الفعل بتاعه هو الحجة. ليه؟ لأنني آمنت بأنه رسول، وما دام رسول يبقى ربنا ائتمنه على أن يبلغ منهجه، وما دام ائتمنه على أن يبلغ منهجه يبقى أمانته على نفسه أولى من أمانته علي أنا. يبقى إذا أنت ما تنقش أشياء على موازين أنت بتدعي أنها موازين الكمال ثم تنسب فعل رسولنا إليها فتقول أنها غير كاملة. من هذه الأشياء، أول هذه الأشياء مسألة تعدد زوجاته. ما دمت قد كذبته رسولا فلماذا تؤاخذه على أنه فعل أو لم يفعل؟ الذي يناقش في فعل أو لم يفعل إنما يستكثر عليه أن يفعله لأنه رسول، وأنت القضية الأصيلة هو ليس رسولا عندك، فكان يجب أن لا تلومه على تصرف. ولذلك كان النقاش بيننا وبينكم غير مستوي. لماذا؟ لأنك تنظر إلى فعل معزول عن رسول، وأنا أنظر إلى فعل منوط برسول. فقداسة الرسول عندي تجعل لفعله تكليف، لفعله تفسير عندي غير تفسيرك عنه. وإذا أردنا أن نناقش القضية مناقشة موضوعية نقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس يعددون، أم جاء ليشرع التعدد في الزوجات؟ الرسول إنما جاء على قوم يعددون، إذن فهو حين عدد لم يكن بدعا في من يعدد. وما هذه مسألة سبقه، إن كان قد سبقه رسول لم يتزوج فقد سبقه رسل كثيرون تزوجوا أعدادا متعددة. فلماذا تجعل الواحد هو المرجح ولا تجعل الكثرة هي المرجحة؟ الواحد إنما جاء لحكمة، والسابقون قبله عددوا لحكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع التعدد، وإنما جاء والتعدد نظام قائم له ولكل الناس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إن اختلف الأمر فيه بالنسبة إلى من تبعه من المؤمنين، فإن الرسول جاء فقال إن الله أمره أن يقول لمن تزوج أكثر من أربعة أن يمسك أربعة ويفارق الباقي. هذا كلام واضح بالنسبة إلى التابعين للرسول، ولكن الإباحة لأتباع الرسول كانت إباحة لمعدود أم إباحة لعدد؟ الإباحة عند أتباع الرسول كانت لعدد أيا كان، أربعة، فإن ماتت واحدة يأتي بواحدة مكانها، طلق واحدة يأتي بواحدة مكانها، لأنه مباح له العدد. ماتوا الأربعة ينشئ زواج لأربعة، طلق الأربعة ينشئ زواج لأربعة، إذن فتابع الرسول صلى الله عليه وسلم له العدد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له العدد، وإنما له المعدود. والفرق بين العدد والمعدود أن المعدود إنما أبيح للرسول بذواته، بحيث لو ماتت واحدة لا يأتي بواحدة مكانها، وتابعه إن ماتت واحدة يأتي بواحدة مكانها، وإن مات الأربعة يأتي بأربعة. لكن إن مات هؤلاء جميعا عند الرسول فليس له أن يتزوج ولا واحدة. يبقى أبيح له عدد أم أبيح له معدود؟ ما دام قد أبيح له المعدود يبقى دول بخصوصهم: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج. ذلك حكم ليس لتابع من أتباع محمد، لا يحل لهم النساء من بعد وأن يبدل أزواجا. إذن فالعدد الأربعة قد يدور عند تابع محمد في أربعين، بمعنى تزوج أربعة ويطلعهم ويرجع يتزوج ويطلعهم، يبقى العدد دائر. ولكن رسول الله العدد غير دائر عنده لأنه محصور في هؤلاء، فلو ماتوا جميعا ما حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدهم ولا واحدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.